بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو اللقاء الثالث في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا فيه إلى قوله والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والكلام في واجبات الصلاة. فقال المؤلف: والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأركان السبعة التي ذكرها المؤلف كلها أفعال، وقد دل عليها جميعها حديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم، وأيضا حديث السجود على الأعضاء السبعة الذي أخرجه البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. والطمأنينة في الأركان معناها الهدوء وعدم العجلة، فلا ينقر هذه الأفعال نقرا بل يطمئن فيها، سواء أطال الإطمئنان أم قصره، لكن لا بد أن تكون بطمأنينة، وهي أن يسكن العضو في محله فيأتي بها مرتبة: القيام، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين. فلو سجد ناسيا أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. قوله: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات يعني جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وكل ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف شيئا منها فقد أشرك بالله. والصلوات معناها الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، وقيل غير ذلك. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. والذي يدعى له ما والذي يكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا يعني على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني وحده لا شريك له، شهادة اليقين أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا هو سبحانه، وشهادة أن محمدا رسول الله تعني أنه عبد لله لا يعبد، وأنه رسول فيصدق ولا يكذب بل يطاع ويتبع، وقد شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فشرفه الله تعالى بالعبودية. والتشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الجلوس للتشهد، والركن الثاني عشر الجلوس للتشهد. فلو سلم بعد السجود ترك ركنين، ولو جلس ونسي أن يتشهد فقد ترك ركنا واحدا. وتركهما معا أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة، لأنه ترك للركن. والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، يحصل أداء الواجب بأي واحد منها، والاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه، أي التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن. وسمي التشهد تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند البخاري زيادة قال: وهو بين ظهرانين، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكاف الخطاب. فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بصيرة الغياب الغيبة، كما جاء في تشهد عمر رضي الله عنه أنه سمع وهو على المنبر يقول ويعلم الناس التشهد، قال: قولوا التحيات لله، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكاف الخطاب. ففي هذا ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة. ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في هذا واسع، فللمصلي أن يقوله بصيغة الخطاب أو بصيغة الغيبة. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح، وقوله في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال: تدعو للنبي بالسلامة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. وقوله في معنى السلام على عباد الله الصالحين، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، ولا يدعى مع الله. فهنا في هذا تقرير توحيد الألوهية، وأن الدعاء عبادة، وأنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث بأحد سوى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له في التشهد، فهو دعاء له عليه الصلاة والسلام. فلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الصالحين يدعون كما يدعى الله، بل هذه طريقة المشركين. فهؤلاء وإن كانوا صالحين فيسلم عليهم ويدعى لهم، ونسأل الله لهم الدرجة الرفيعة والوسيلة. ولذا جاء في الحديث: فمن سأل لي الوسيلة، يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعى هو الله، ولا يدعى أحد مع الله. وهذا التقرير وضحه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب توضيحا جليا في شرحه لهذه المسألة. فالملائكة والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، فالله سبحانه هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى بذاته. وقوله رحمه الله: وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، أي أن من شأن العبد أن يكون عابدا لا معبودا، ومن شأن الرسول أن يكون مصدقا ومتبوعا. وقد قال رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقوله: ومعنى التحيات، يعني جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله وحده، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فالعبادة حق لله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيجب صرف جميع أنواع العبادة لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. والصلاة لله، والركوع والسجود لله، والدعاء لله، والاستغاثة لله، والتوكل على الله، والاستعاذة بالله، وهذا وكل هذه من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله. فصرفها لله توحيد، وصرفها لغيره شرك وتنديد، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما تكفير معين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالاستغاثة والدعاء وهو جاهل، فإنه يتوقف في تكفيره بعينه حتى يبين له حكم الشرع وتقام عليه الحجة. وهذا أحد القولين في المسألة، كما ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في جواب سؤال عن بعض أهل البدع، قال فيه: كذلك التوسل بالأولياء قسمان، التوسل بجاه فلان أو حق فلان، فهذا بدعة وليس كفرا. والتوسل الثاني دعاؤه بقوله: يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي يسمونه توسلا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. وقيل له وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة، قال هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم مدد يا فلان أو يا حسين هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. فهذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. واختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يتبين له، على قولين. أن فأحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يعني يكونوا دخلوا فيه بجهل، أو عندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد من البيان لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا تبين لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، وبينت لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر وشرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله. أما صاحبها المعين فتكفيره محل نظر، هل يكفر أم يقال أمره إلى الله؟ قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء ونحوهم. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نقلا من كتاب ساعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين. وفي أول الكتاب لسيد بن سعد الدين الغباشي، في أول الكتاب رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز للمؤلف بتاريخ 1403، تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير قرره كثير من العلماء كابن تيمية وابن عبد الوهاب. فقد قال ابن تيمية في كتاب الاستغاثة فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع ولم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات للأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسل والرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. وابن عبد الوهاب كذلك جاء في كتبه أنه كان يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال أيضا وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أبعد الناس عن التكفير، وخصوصا تنزيل أحكام الكفر على المعينين حتى تقوم الحجة، حتى تقوم الحجة. فينبغي التنبه إلى أن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب منهج واضح في البعد عن التكفير، وأطل النفس في هذا لأن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة الجهلي إنما يكون بعد إقامة الحجة عليه لا قبل ذلك، لأن من الحاقدين والجاهلين من ينسب له إطلاق أن هذه دعوة للتكفير ونحوها، والشيخ منهجه منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهو رحمه الله يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك، وهو خطأ لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن الوهاب وغيرهما من أهل العلم. ومع ذلك فإن هذا الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يعني يفتحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر. ولذا إنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شددوا بها وشذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم نتيجة فهمهم الخاطئ. ولكل قوم وارث، والله المستعان. قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري عن صحيح في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. ثم فالشيخ هنا ذكر الركن 13 من أركان الصلاة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت على صيغ متعددة عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه وآله والصلاة على إبراهيم وآله، كما في الصحيح أن ابن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم الصحابة رضي الله عنهم كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم إياه، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوه عن كيفية الصلاة فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. جاء في حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ صلى الله عليك، الحديث. وفي إسناده عندهما كذلك حديث آخر وفيه أن المرأة المسلم إذا صلى في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث السابق. هو وبعد ذلك لا بد أن نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تقتضي متابعته، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم وفوق محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبته عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه والسير على نهجه، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نرجع إلى الشيء، قال وقوي وبارك إلى آخر الحديث، قال وما بعدها سنن أقوى سنن أقوال وأفعال. والمعنى أن المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللهم بارك على محمد وما بعدها من الذكر وكث الجلوس لهذا الذكر فسنن أقوال وأفعال، وسنن الأقوال والأفعال في الصلاة كثيرة، وقد ذكرتها كتب الفقه ككشاف القناعي ودليل الطالب ونحوها. والركن الرابع عشر التسليمتان، وبهما يكون الخروج من الصلاة لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد تقدم الحديث. وذكر ابن القيم أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث صحيح وحسن. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي في الخروج من الصلاة تسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو القول الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. هذه الأركان الأربعة عشر خمسة منها قولية، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، والبقية فعلية، وقد ذكرها الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه دليل الطالب، ذكر أركان الصلاة الأربعة عشر وعد فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، وعد الاعتدال قائما بعد الركوع واعتبره ركنا جاء النص عليه في حديث المسيء صلاته، ثم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والشيخ الإمام محمد عبد الوهاب اعتبر الاعتدال قائما بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركنا واحدا، فكأنه يقول والرفع منه حتى يعتدل قائما. ثم ننتقل بعد الأركان إلى واجبات الصلاة. قوله والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع، وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول. وقد ذكر ابن قدامة أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن الإمام أحمد، وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء. قال والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول وهو واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء. ومما استدل به ابن قدامة على الوجوب قال ما جاء في حديث رواه الإمام أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا النص نص في وجوب التكبير، والحديث في أبي داود. وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري. وجاء أيضا في الحديث الآخر فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فالمأمومون يقولون مثله، لكن حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد مخصص لعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد خص من الأذان قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في مسلم. قال شيخ الإسلام قوله فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. هنا الشيخ بيّن وقرر أن أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها ذكرها في هذه الرسالة الجامعة الرائعة. فهذه الأركان والواجبات والمستحبات كلها من الصلاة ومن أجزاء الصلاة، وهي داخلة في تعريف الصلاة الشرعي، فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مخصوصة تعمل تعبدا لله تعالى. ولكن بين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فالأركان يتعين الإتيان بها ولا تسقط إذا تركها لا سهوا ولا عمدا، وأما الواجبات فتعمد تركها يبطل الصلاة، وأما تركها سهوا فإنه لا يبطلها وإنما تجبر بسجود السهو. وأما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة فإن من أتى بها أثيب، ومن تركها لا يعاقب ولا تؤثر في صحة صلاته. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزل له الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة دين الله والدعوة إلى توحيده والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة. وأسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. ونشكر الإخوة في التوجيه والإرشاد في وكالة رئاسة شؤون الحرمين على ترتيب هذه الدورة المباركة، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.